بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. واختلفوا في تناسب هذه الآية، يعني ما مناسبة ذكر الصفا والمروة بعد الآية التي قبلها، فقيل إنما وجهتم إلى المسجد الحرام لأنها من شعائر إبراهيم، والصفا والمروة من شعائر إبراهيم. وقيل أيضا في قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس الثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك لهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أن هذا من هداية الله لهذه الأمة، توجيهها إلى شعائر إبراهيم، إلى البيت الحرام. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومفهوم الآية على أن من تطوف بهما في غير حج أو اعتمار أن عليه جناحا، إذ أن هذه العبادة يتعبد الله عز وجل بها تبعا لا استقلالا. عبادة السعي يتعبد الله عز وجل بها تبعا لا استقلالا، فالتعبد لله بها استقلالا بدعة، السعي مستقل لغير حج ولا عمرة بدعة. وقد يقال فعلت ذلك أم إسماعيل لغير حج ولا عمرة، قلنا هذا أول شرعية هذه العبادة، كما بنى إبراهيم البيت وكما فكانت بداية هذه العبادة أن جعلت السعي، جعلت في العبادة هي بداية هذا، أنه عمل جعل في هذه العبادة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هذا لفظ شامل لفضيلة التطوع، تطوع الخير، زيادة في الخير من حج وعمرة، الشامل للطواف وسعي، وهكذا من سائر التطوعات في الأعمال الصالحة. وليس معناه من تطوع للسعي زائدا على العمرة زائدا على الحج كما يأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. معناه على أنه إذا كان ارتفع الجناح فليس الطواف بهما بواجب، إنما ما عليه إثم أن طاف بهما. فإذا الذي يحج ويعتمر ما طاف بالبيت ما عليه إثم، طوافه حجه عمرته صحيحة بغير طواف، ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. هذا فهم عروة. ولكن انظر رد عائشة رضي الله عنها، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، يعني بئس ما قلت، وأبانت أن هذا الفهم غير صحيح. إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل موضعا بين مكة والمدينة، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم سن قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين. ومعناه أن الجاهلية كانوا يتحرجون من الطواف بينهما، وبقي على ذلك أيضا إن كنا نتحرج أن نطوف بهم المروف في الجاهلية، بقي على ذلك يعني بقوا على هذا الشأن يتحرجون، فجاء هذا بمخالفة شؤون الجاهلية، جاءت هذه الآية بالأمر بمخالفة شؤون الجاهلية، مبين أن من حج البيت أو اعتمر فإن ذلك التحرج الذي يجدونه أنهم آثمون إذا طافوا بينهم مرتفع، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهذه رد على الجاهلية وبيان شرعية الطواف بينهم، وثبت وجوب الطواف بينهم بالسنة. ما قبل الله حج ولا عمرة من لم يطوف بينهما. وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال لي: وإن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا ما ذكرت يقولون إن الناس لا إلا ما ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بين هذا الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخر من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم يأمر بالطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. رواه البخاري. وأمر طيب أيضا نزلت أن الجاهلية كانوا يتحرجون، فربما بقي هذا التحرج في الأنصار، وأنهم يقولون: لماذا نطوف بين الصفا والمروة، إنما أمرنا أن نطوف بالبيت. صاروا متحرجين للطواف بين جبلين، إنما شرع لنا الطواف بالبيت. فنزلت في هؤلاء وهؤلاء، نزلت في بيان أن لا حرج في الطواف بينهما، بل هو عبادة، في شأن تحرج المسلمين الأنصار من فعل ذلك، وهم يظنون أن هذا من التشبه بالجاهلية، يقولون إنما كنا نفعل ذلك في الجاهلية فلماذا نفعله في الإسلام. وأيضا نزلت في أن الجاهلية كانوا يفعلون ذلك فأمر المسلمون بمخالفتهم. مفهوم سبب النزول، مفهوم سبب النزول في من نزلت، نزلت مبينة لمخالفة الجاهلية، ونزلت في بيان شرعية ذلك ورفع الحرج فيما فيها كان يجده المسلمون من فعل ذلك، يظنون أن هذا من التشبه بهم الجاهلية. إذن هذا كله لا يفيد الوجوب، وجوب الطواف بين الصفا والمروة يفيد الوجوب أم لا؟ الوجوب مستفاد من أدلة السنة، أدلة أخرى، أما هذا ففيه رفع الحرج في هذا الفعل ردا على الذين أو بيانا للذين كانوا يتحرجون في ذلك، يظنون أنهم شابهوا الجاهلية، إنما كنا نفعل هذا في الجاهلية فلماذا نفعل الإسلام؟ قال: لا جناح عليه طبيعي، أن هذا ليس التشبه، هذا عبادة. وأيضا على ما ذكرت عائشة في القول. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عاصم سليمان قال سألت أنس عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنه، أنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهو في البخاري. ومفاد ذلك أن هذا الفهم هو الساري والمنتشر بين الصحابة والتابعين، إلا عائشة أنها كانت تقول إن هذا مخالف لشأن الجاهلية الذين كانوا يتحرجون، أما المشهور كما قال هذا أن الصحابة تحرجوا من فعلها، يظنون أن هذا من فعل الجاهلية، إنما أمرنا بالطواف بالبيت لماذا نسعى بين حجرين جبلين. وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: كانت الشياطين تتفرق بين الصفا والمروة الليل كله، والصفا مبدأ الطواف والمروة منتهاه، جبلان مبدأ الطواف الصفا ومنتهاه المروة، وكانت بينهما آلة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلهة؟ فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. قال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكان يستلمونها فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. هذا المعنى الذي ذكروه أقوى مما ذكرت عائشة لكثرة الآثار فيه ولوضوحه. قلت: ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا دخل الكعبة فنسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهم الناس، فلما طال عهدهما عبدا ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة، وفيها ضعف إليه لأنها مشهورة جدا: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم لمفضي السيول إلى إساف من إساف ونائري، لمفضي السيول من إساف ونائري. وهي صحيح مسلم حديث جابر الطويل فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف البيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شاعر الله. وهذا يبين الرد على ما كان يقع في قلوبهم أننا ما نفعل ذلك إلا في الجاهلية. الآن لماذا نفعله؟ لأن كنا نسعى بين إساف ونائلة. ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية: نبدأ بما بدأ الله به. رواية أخرى، وكان رواية النسائي فيها كلام فيما علم فيما مر بنا شذوذ أو كذا، الصواب أبدأوا، وليس الأمر على أنه واجب، ولو لم يثبت هذا الأمر فهو واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالبدء بالصفا واجب، لو بدأ بالمروة ما اعتبر ذلك الشرط على ما تضمنته هذه الرواية، رواية الأمر: ابدأوا بما بدأ الله بها، ابدأوا بالصفا. لكنها فيها شذوذ فيما مر بي. وقال الإمام أحمد: وما تضمنته مستفاد من أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا إن كان من حيث المعمد إلا أنهم في الباب، أي أن السعي كتب الله عليهم، وهو محتج بمثل هذا المجموعات في الباب، السعي مكتوب. ولا تعارض بين هذا الفعل وبين أساس هذا الفعل، فأساسه أن أم إسماعيل كانت تسعى سعي المجهود، والمجهود المتعب، هي عطشانة، هي تاعبة، هي مهمومة على ولدها، فسعيها ما هو سعي بشدة، سعي امرأة مجهودة متعبة. وهذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أرى رقبتيه من شدة السعي، يعني أنه ربما يعني من شدة الجي ربما انكشف عن ركبتيه الإزار. وهو له طرق هذا الفعل، أي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي يثبت بها، سيكون جمعا بين هذا أنه ربما في بعض الحالات، وإلا في الأصل أنه سعي المجهود، ليس ذلك وقت شدة جري حتى يفقد في ذلك شأن العبادة، أنت في عبادة، سعي عبادة هكذا. فالجري الشديد والركض الشديد يختلف مع شأن العبادة من حيث السكينة، ولكن هو عبادة سعي المجهود، حتى وإن كان جريدا رويا لا يشتد كثيرا. ك كما هو في شأن المسابقات وشأن كذا، هذا يختلف عبادة. وهذا الذي استدل به بعض إخواننا بارك الله فيهم في حال السعي عند بين العلمين في السيل، هذا الوادي الذي هو هذا كان واديا، إنما شرع لا يقطع الوادي إلا شدا، أستلم لك ذاك وجري يا أخي حبة حبة. استدل بهذا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سعي المجهول، ما قال سعي المجنون. ثم رواه الإمام أحمد بن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة وهو الربض ضعيف عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الحج في الحج، وبقول عائشة ما قبل الله حج ولا عمرة من لم يسعى بينهما، وهكذا أيضا قال الله إن فلا جناح عليه أن يطوف بهما الصفا والمروة من حج البيت أو اعتمر، فقال الحج والعمرة بالسعي. والحديث أيضا بما في الباب ثابت يعني من حيث ما في الباب مما يؤيده ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك. طيب هذه الركنية هل تلزم في طواف الإفاضة لمن أدى ذلك في طواف القدوم؟ أما شيخ الإسلام فيرى أنه إذا أدى السعي مع طواف القدوم قدم سعيه للعمرة أنه يجزئه عن طواف الإفاضة أن يكرر فيه السعي، كتب عليكم السعي فاسعوا قد حصل المقصود، خاصة للمتمتع والمقرن أو كذا نعم. والذي يظهر أنه لا بد من سعي طواف وسعي للعمرة ولا يصلح إلا بها هكذا ولا يتحلى بها، إذا انتهى من عمرته يكون بطواف وسعي وتحلل، وطواف وسعي لحجه كل عبادة لها طواف وسعي. وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبر بدم، وهو رواية عن أحمد به يقول طائف، وقيل بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين، وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس وحكي عن مالك العتبية العتيبة العتبية وهو قال شيخ الإسلام الأخير هذا يعني خاصة في حالة من الحالات أنه مستحب. أما في الحج والعمرة فقط يعني يعتمر بغير سعي يطوف وينتهي بغير سعي أو يحج ولا يسعى بالبيت البتة إنما عبارة عن مستحب، فهذا ما نعلم قائلا به أنه مستحب فقط ليس بواجب، بل يرون وجوبه في العمرة وأنه من أركانها بإجماعهم، السعي من أركان العمرة بإجماعهم. وهكذا أيضا من لم يسعى في عمرته لطواف القدوم وجب عليه أن يسعى في حجه للآية، وإنما مقصود بل هو مستحب، وإذا ذهب أبو حنيفة أي فيما إذا كان قد قدم سعيه مع إذا كان قد قدم سعيه مع طوافه للعمرة، هذا هو المعروف. قال القرطبي واحتجوا بقوله تعالى ومن تطوع خيرا يعني أنه تطوع مستحب، والقول الأول أرجح لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بينهما وقال تأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب إلا لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، يعني أخذوا من هذا الدليل لتأخذوا عني مناسككم أن كل أفعال الحج واجبة كلها ليس منها سنة، ليس في الحج إلا واجب لهذا الأمر. وهذا القول فيه نظر، فإن من أفعال الحج ما هو واجب ومنها ما هو ركن ومنها ما هو دون ذلك من المستحبات. يعني الآن من أفعال الحج التيامن، جعل الجمرة في بعض الحالات عن اليمين وجعلها في بعض الجمار عن الشمال، هذا من المستحبات ما من الواجبات. لأنهم يقولون هذا من صفات أفعال الحج وليس من أفعاله. الرمي الذي هو من أفعاله فهو واجب، أما هذه صفة الفعل. وهذا هو موطن الخلاف، الذين يقولون كل أفعال الحج يقولون ما جاء أنها مستحبة فهي صفات أفعال لا أفعال بذاتها مستقلة، فهي صفات لذلك الفعل. يعني كيف صفة الرمي أن تجعل الجمرة عن يمين تارة في بعض الحال، هكذا صفة، يقال هذا سنة. يعني التكبير في حال الرمي من صفة الرمي ومن كيفياتها أن تكبر معه، قالوا لأن التكبير سنة ما هو واجب في حال الرمي. أيضا كذلك أيضا استقبال القبلة والدعاء بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، هذا يقول ما هو واجب مستحب. استقبال القبلة يوم عرفة والدعاء ورفع اليدين بعرفة، هذا ما هو واجب، هذا مستحب وهي من أعمال الحج. كثير يعني مستحبات، لا يعني لا ليس معناها أن كل أفعال الحج، كل ما يفعل في الحج واجب من أعمال الحج. ولكن منهم من يقول أصول الحج التي هي الأسس يعني واجبات أو أركان، ومع ذلك فصفات في الحج، صفات في هذه الأفعال، في هذا نظر. فالحج أركان، والحج منه واجبات، والحج منه مستحبات، والصلاة هي أفضل من الحج ومع ذلك فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات. المبيت واجب، تقصد المبيت يوم الثالث متى؟ الثامن. هذا منهم من يعني الصحيح أنه مستحب، لكن منهم من جعله على يعني ماذا، على النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهو مستحب على قول ولا ينبغي تركه، لأن ترك ذلك والهروع إلى عرفة مباشرة، الجري إلى عرفة بترك تلك الأعمال فوت عملا من أعمال الحج فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. على القول بأنه مستحب، لكن أفعال الحج لو تركت مستحباتها فاتت كثير من خيراتها. والذي هو عاجز أو كذلك له ما يلجئه إلى الذهاب إلى عرفة ملجئ يخاف وما كذلك من أشياء يعذره. وهل يجبره بدم أو ما يجبره بدم؟ هذا على قول الجمهور، ما إحنا نرى ما يجبره بدم في مثل هذا. قال قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى إبراهيم الخليل في مناسك الحج، يعني أنه تبع من شعائر الله التابعة للحج أو عمرة لا المستقلة. وهكذا أيضا الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت منى ورمي الجمار، كل هذه عبادات تابعة للحج لا ليست مستقلة. فعل هذه تعبد لله عز وجل بهذه استقلالا بدعة. يعني الذي يذهب يقف بعرفة من أول النهار إلى آخره إلى كل غروب في غير الحج هذا بدعة تعبدا، أو يبيت مزدلفة تعبدا على أنه يعمل ذلك عبادة أو ذلك من هذه الأشياء هذا بدعة. إنما هذه أعمال تعمل يعني تبعا لا استقلالا، فهي تابعة، فهي من أعمال الحج وليست مستقلة. فإذا الطواف بالبيت من ليل أو نهار، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طواف في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار أو صلى، يعني طاف أو صلى، يطوف متى شاء متى يسر الله له طاف، ولا يقتصر على شوطين ثلاثة أربعة، لا لا بد من طواف. إن شرع فيه وأكمله كتب له طواف، وإن لم يكمله ما كتب له طواف. وفي حالة الطواف ما هو واجب عليه أن يتمه إذا تعب إذا بدأ، لكن ما حسب له طواف. أما السعي فلا، السعي ما يتعبد لله به مثل الطواف استقلالا. قال أي شرع الإبراهيم الخليل في مناسك الحج، وقد تقدم في حديث عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد معهما وزادهما حين تركهما إبراهيم هنالك، نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم هنا عليه الصلاة والسلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس. فلما خافت الضيعة قال على ولدها هنالك ونفذ بالدال عندكم، بالدال هو نفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ينفذ بالدال عندنا فذا. قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله. هذا من أسباب الإجابة يا أخوان هذه، نعم متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله، هذه أسباب كشف الكرب عز وجل. حتى كشف الله قربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. وتجد الناس من يزهد فيه في هذه الآونة تزهيدا شديدا، يكاد يكون يعني في أطباء مكة ما يعني جله لا تشرب، يجيب أملاح، يجيب كذا، هذا شفاء سقم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جربه كثير من الناس، واقرأ ما كتبه ابن القيم، قال وكان مريضا وصعب عليه وجود طبيب، فجعل يشرب من زمزم ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقرأ الآيات من فاتحة ويشرب من هذا، قال فبرأت ووجد صحة عجيبة لم يكن وجدها من قبل. إنها مباركة. وهل من البركة حصول الأمراض؟ هي لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مباركة والأطباء يقولون فيها أمراض، ما نصدق؟ نعم بركة هي الشيء، ماء مبارك، ماء فيه بركة ما فيه ضرر، وأيضا هي شفاء سقم. وهنا نقول جيب أملاح، نعم كثير من الإخوان يقول والله شربت منه جاءتني أملاح، أنت عندك أملاح فأدرها هذا الماء، هي جهاز أنت الأملاح عندك، فلما كانت الأملاح موجودة عند الإنسان هذا للشخص مثلا وشربه أكثر، قال هذا سبب يعني سبب مثلا يعني تدفق البول وما إلى ذلك، مما يدل على تنظيف المسالك البولية وأنه شفاء. كم الأدوية تشربها تنظف المسالك، يعملون لها تنظيف المسالك، هذا شفاء. ما نصدقهم، ما صدقناهم، أكثر من واحد قال لي هذا الكلمة. أنا أقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم شفاء سقم، حتى لو يعني حتى لو عنده أملاح يشربه لقصد الشفاء، للاستشفاء به باعتبار أنه شفاء سقم للاستشفاء به، فلو شربه للاستشفاء لشفاه الله من الأملاح. وهكذا من أمراض كثيرة. الجرثومة هذه متعبة، جرثومة في المعدة، والله تشرب بنية بهذه النية تجد أنها يعني تعالجها علاجا جيدا ويهتهدى، شربت بالنية تجد هدوءا فيها. جربنا ذلك في جانب هذا المرض، مرض البطن المسمى بالجرثومة، جرثومة المعدة. الحاصل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، ومن أصدق من الله حديثا، وخبره وما ينطق عن الوحي، ما ينطق عن الهوى، أنه إلا وحي يوحى. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله، وهذه نقطة تستفاد، نقطة تستفاد، وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، يعني كما هو الشأن ما شرع له هذه العبادة، شرعت للتذلل والافتقار وهكذا، حتى سكنت من أسباب الفرج، وأن يهديه إلى صراط المستقيم وأن يثبت عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل في هاجر عليه السلام. وقوله من تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة، وهذا القول ما حاله، يعني الطواف المشروع سبعة أشواط وأنت تجعلها ثمانية تسعة يجوز؟ هذا ما هو صحيح، هذا قول باطل. هذا الزيادة في الواجب حتى في العبادة المستحبة التي هي عمرة مستحبة أو حج مستحب لا يزاد على السبعة، فهذا القول غير صحيح، ولا ندري لما لم ننبه عليه ابن كثير مع شدة حرصه على التنبيه على المخالفة الأقوال المخالفة. وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع، في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وهذا جيد، من تطوع خيرا أي زاد في الحج وزاد في العمرة بما في ذلك الطواف بين الصفا والمروة، فمن تطوع بالحج ومن تطوع بالعمرة فإن الله شاكر عليم، وليس خاصا بالعمر الحج والعمرة، وإن كان في سياقها لأدلة أخرى في فضل التطوع بالأعمال الصالحة. وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، وهذا جيد أشمل، عندنا قولان صحيحان وعندنا قول باطل في هذه الأقوال. القيل الأول أنه يزاد فيها على السبع الأشواط ثامنة تاسعة، يقول التطوع تطوع، هذه السبع حقي حق العمرة وهذه الثنتين الثلاث الأربع هذه التطوع، هذا غلط لأنه أتى بعبادة ليست تبعا استقلالا زائدة على التبع فكانت بدعة، ها بدعة، ها يتنفل بالطواف لا بالسعي، نحن في السعي السعي، أما الطواف يطوف ما شاء، يعمل سبعة ويذهب يصلي لكل سبع ركعتين، في حالات تجد البيت فارغا في أيام من السنة بعض الأيام، هذا أيضا كان قديم كان ربما أفرغ بعض الأوقات ما تجد لعشرات حولها، أما الآن زحام مرة السنة، فيستطيع الإنسان أن يدور حول البيت بسهولة، يعني السبع الأشواط بسهولة، وهذا ما يشق عليه، يستطيع يعمل 21 شوط أو أكثر من ذلك يذهب يصلي، ما في مانع في الطواف أن يكرر وأن يزيد سبعة بعد سبعة، يطوف لسبوع يصلي لسبوعه ركعتين، ها كيف؟ يعني يفرغ من طواف العمرة وزاد يزيد، ما في مانع أنه يطوف ينتهي من طواف العمرة ثم حصل فرصة فزاد، فبعد ذلك تطوعا زاد تطوعا ثم ذهب وصلى لعمرته وصلى ما زال وصلى ركعتين آخرين لطوافه التطوع، لكن الكلام على السعي لا يزيد عليه، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى يشمل على أنه في أي وقت يشمل أنه لا بأس أن يطوف ما شاء. وقوله من تطوع خيرا قيل زاد في طوافه بينهما، الكلام هنا على الصفا والمروة، على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحوه ذلك نحو ذلك. وقيل يطوف بينهما في حج التطوع أو عمرة التطوع، هذا هو الصحيح، الأول غير صحيح كما تقدم. وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، وهذا أيضا جيد، حكى ذلك الرازي وعلى الثالث إلى الحسن البصري، والله أعلم. وقوله فإن الله شاكر عليم أي يثيب على القليل بالكثير، شاكر سبحانه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه، وأيضا عليم بمن يفعل الخير يثيبه ومن يفعل الشر، عليم بكل خلقه.
ولا يظلم ربك ذرة مثقال ذرة
وإن تك حسنة يضاعفها من لدنه أجرا عظيما. استفدنا في تفسير هذه الآية أن الطواف وهو المسمى بالسعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة أنهما واجبان وجوبا ركنيا، لا يصح حج ولا عمرة من لم يطوف بينهما. الفائدة الثانية، استفدنا الرد بيان أن نزول الآية ردا على من كان يتحرج من ذلك يظنون أنه كان مشابهة للجاهلية، هذا في الإسلام هذا أقرب وأصح. أمر آخر، استفدنا على أن اقتران الطواف بينهما بالحج والعمرة يدل على أن الطواف بينهما أي السعي بين الصفا والمروة استقلالا بدعة، إنما يشرع الطواف بينهما في حج أو عمرة. أمر آخر، استفدنا على أن من تطوع خيرا بعبادته بسائر عباداته تطوع خيرا في سائر عبادته فالله شاكر عليم بحاش عليم فعله شاكر له، وأن من تطوع بحج أو عمرة زائدة عن الفريضة بما في ذلك السعي طواف السعي فالله عالم به وشاكر له، وأن أما القول الأول أنه يزيد على سعيه واحدة ثانية يعني سابعة ثامنة تاسعة إلى آخره فلا يزيد. إلى هنا بارك الله فيكم. ومن فوائد الأخرى لأن هذا استحضر فقرة الطائف بينهما كما استحضرت أم إسماعيل وكانت فعلت ذلك لهذا الحق.